أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب؟ أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال حفظكم الله.
نعم، وتقدم أيضا في السؤال الأول، إذا ولد الزنا، إذا يعني قامت عليه امرأة أو قام عليه رجل فرضع منه ورضع من لبن امرأته، فإنه يكون ولدا لهم كما تقدم. قوله علينا أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تقدم إشارة إليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من أن كما أن الأم من النسب حرام والبنت من النسب حرام، كذلك الرجل إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له، تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أمه من النسب، لأن هذه أمه من النسب ولدته، وأم من الرضاع أرضعته، فهي أم له لأنه تغذى بلبنها وطعم لبنها، فلهذا وإن كان أضعف من النسب، ولهذا لم يثبت إلا في باب التحريم والمحرمية والخلوة كما تقدم. كذلك أيضا إذا رضع منها فإنه تكون أو أولادها من البنين والبنات إخوة له، في كما أن أولادها كما أن إخوته من أبيه وأمه إخوة له، كذلك أيضا إخوته من أمه من الرضاع إخوة له، وهو يكون كذلك إذا كانت بنتا فإنها تكون بنتا لصاحب اللبن وبنتا لصاحبة اللبن، فهي بنت لهم. والتحريم كما تقدم يكون من جهة المرضعة ومن جهة المرضع، فآباؤها وأمهاتها يكونوا أجدادا له، كذلك آباء المرضع وأمهات يكونوا أجدادا وجدات له، وكذلك مثل الآباء من النسب والأجداد من النسب كما تقدم. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: أشكل علينا مسألة خلوة الرجل مع المرأة مع وجود نساء ثقات وفي السفر، فأرجو البيان بارك الله فيكم. خلوة الرجل مع المرأة مع وجود نساء ثقات، يعني في الحضر والسفر.
في السفر، نعم، مثل ما تقدم أن الخلوة، أقول مثل ما تقدم أن الخلوة تختلف. الخلوة في السفر لا بد، يعني أو المحرم في السفر، الصحيح أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الصحيح، ينبغي يعلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، في حديث ابن عباس الصحيحين بدون تقييد، في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي لفظ في حديث ابن عمر: ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، في حديث ابن هريرة: مسيرة يوم، في لفظ مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح: لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم، البريد 12 ميل، لأن 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فهو 12 ميل، وهذا يدل على أنه لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا ما يتعلق بالسفر. ولهذا نقول: لو سأل إنسان قال: شو السفر الذي يمنع فيه التي تمنع منه المرأة؟ لأن هذه في الحقيقة مسألة ربما تجرأ بعض الناس وتساهل فيها، خاصة في مثل هذا الوقت، وأفتى كثيرا من النساء بأن تسافر مع غير محرم إذا كان مع النسوة الثقات، وربما تعلل بأشياء فيها موضع نظر، والأدلة الصريحة واضحة، بل حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة، أطلق السفر. والقاعدة عند أهل العلم أن المطلق إذا كان تقييده بأكثر من تقييد واحد فإنه ينتفي التقييد، ويكون التقييد مجرد مثال، فإذا كان له أكثر من مقيد فلا يقيد المطلق بما قيده، بل يكون ذكر التقييد مجرد مثال ويلجأ إلى الإطلاق في النص. فعلى هذا يكون: لا تسافر امرأة مسيرة لا تسافر إلا مع ذي محرم، يشمل كل سفر ولا يقيد بيوم أو يومين. ويدل عليه أيضا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح: مسيرة بريد قيدة، وهذا على الصحيح يشمل كل سفر سواء كان سفرا قصيرا أم طويلا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وخاصة أن المعنى الذي نهيت عن المرأة عن السفر فيه أمر يتعلق بالخلوة والنساء في مسألة السفر أمر مشاهد، إذا خرجنا وبرزنا فإنه يترتب عليه شر وفساد إذا احتاجت المرأة إلى غيرها. فعلى هذا لا يجوز التساهل، لا ينبغي التساهل في هذا الأمر مهما كان السفر لعموم الأدلة وإطلاق الأدلة في هذا الباب، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور. عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. يقول الإمام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنها: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ من تعول، تقول المرأة طلقني إلى من تكلني، ويقول المرأة طلقني ويقول الولع ويقول أنفق علي ولا طلقني، وفي اللفظ الآخر أيضا تقول المرأة طلقني وأنفق علي، ويقول ولد إلى من تكلني أنفق علي، وتقول جاريتك أنفق علي أو أعتقني. والحديث أصله في البخاري، والمصنف رحمه الله أورده بأنه ورد في هذه الرواية أن المرأة تقول أنفق علي وطلقني، يعني إما أن ينفق وإما أن يطلق، وسبق الإشارة إلى وجوب النفقة. وهنا يشير إلى إذا ما أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم، قصده رحمه الله فيما إذا أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم، لأنها واجبة عليه. وهذا الخبر عند المصنف رحمه الله جاء مرفوعا برواية الدارقطني، تقول أنها تقول أنفق علي وإلا طلقني. والمعروف في الرواية عند البخاري ولأنه موقوف على أبي هريرة وأنه من كلامه في لفظ قال أن هذا من كيسي، يعني وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء صريحا في بعض الروايات، وبعض الروايات ظاهر أنه من كلامه أنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية مرفوعة في رفعها نظر، لأن من رفعها في حفظ شيء وهو عاصم بن بهدلة، وإن كان إماما في القراءة لكنه في الحديث وفي حفظه فيه شيء يقصر عن ذلك رحمه الله. واختلف العلماء فيما إذا أعسر بنفقة زوجته ماذا يجب، ما الواجب، على أقوال. قيل إنه يجب عليه أن يكتسب، يجب عليه يكتسب ويلزم بذلك ولا تطلق امرأته. وقيل إنه إما أن ينفق أو يطلق أو تفسخ من المرأة إن أبى. وقيل يفرق بينما إذا تزوجته عالمة بحاله أو غرها من نفسه، إن تزوجته عالمة بحاله وبعسرته فإنها تلزم بالصبر والاحتساب، وهو يلزم بالسعي والاكتساب، أو يجتهد بقدر الإمكان. والجمهور على أنه يلزمه، والجمهور على أنه إما أن ينفق وإما أن يطلق لهذا الخبر ولحديث سعيد المسيب الذي ذكر مصنف رحمه الله، ومرسل قوي عند سعيد المنصور خرجه من طريق عن سفيان عن ابي الزناد وهو مرسل من روايات سعيد المسيب، وسعيد تابعي امام لا، وكثير من العلم يرى انه حجه، وجمهور المحدثين يرون ان مرسل من قسم الضعيف، لكن قالوا تايد هذا الخبر بعموم الادله الداله على نفي الضرر، وانه يجب عليه ان يجب عليه الانفاق، يجب عليه الانفاق. ولهذا قال رحمه الله انه سنه، لما قيل له يفرق بينهما قال نعم، قيل سنه قال سنه، قوله سنه ظاهر انه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، والتابع اذا قال هذا سنه فانه او قال هكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه كما لو في باب الاصطلاح كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهه تسميته من جهه انه حكم سنته عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة النظر في السنة وهو مرسل، وهو لا يريد إلا السنة المرفوعة إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يريد سنة عمر، لأنه سئل عن ذلك سنة، ومعلوم أن من يسأل عن الحجة في ذلك هل هو عنه عليه الصلاة والسلام، يقول سنة، هذا هو الظاهر. وكذلك آثر عمر رضي الله عنه في الباب أنه كتب إلى أمراء أجناد أن ينفقوا على زوجاتهم التي لم ينفقوا عليهن هذه المدة، لأنهم يذهبون ويقضون أشهر وربما قضوا مدة طويلة سنوات ربما يعني يقضون مدة طويلة، فما أمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما حبسوا. وهذا من عمر، وهو يقول مصنف وهو حسن، وهو عندهم عند الشافعي والبيهقي من طريق مسلم بن خالد المكي مولاه مولى بني مخزوم، وفيه ضعف وفيه لين. وهذه الآثار قد تتقوى من جهة المعنى، وبها أخذ الجمهور هذا هو الأظهر، أنه يجب عليه ينفق وإلا فيطلق أو يفرق بينهما، لأن في الحقيقة فيه ضرر على المرأة، والقول بأنها تلزم بالبقاء معه والصبر هذا إن احتسبته وصبرت فالحمد لله، وإلا فلا تلزم بما يضرها ويشق عليها، لأن النفقة واجبة عليه، فإن صبرت فالحمد لله صبرت فالحمد لله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسر الله أمرهما ويجعل لهما بعد الشدة اليسر والسعة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته سبحانه وتعالى. فهذا هو المعتمد في هذه المسألة كما هو قول الجمهور، لأن الضرر منفي، ثم قال ولا تمسكوا عليه ولا تمسكوهن ضرارا لتضيقوا عليهم، وقال وفي حديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ومن شد الضرر كونه يحبس نفقتها مع عدم قدرته وهي محبوسة عليه، فهذا هو الأقرب، وهو أنه إما أن يجتهد لاكتساب وإن تيسر له شيء يقوم به وبزوجته فالحمد لله، وإلا فإنه يطلقها أو يفرق بينهما. وفيه كما تقدم وجوب النفقة على الأولاد كما سيأتي. نعم. ثم أيضا في قوله وينفق ويبعث بنفقة ما حبس، أثر عمر رضي الله عنه، فيه إشارة إلى أن النفقة واجبة في الذمة وأنها لا تسقط بمضي الزمن، واختلف العلماء في هذا، لكن فرق بين نفقة الأقارب وبين نفقة الزوجة، الزوجة لا تسقط نفقتها بمضي المدة، فلو أنه حبس النفقة عنها مدة سنة وهو قادر على